السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دخلنا البارحة بحمد الله في الفصل الثاني، وقلنا في الفصل الثاني سوف نتناول براهين إثبات وجود الصانع، وبينا أن البراهين المذكورة في هذا الفصل ثلاثة براهين، وهو برهان الناظم، برهان الإمكان والوجوب، برهان الحدود. وقلنا أولا أن البراهين التي تثبت وجود الصانع لا تنحصر بهذه الثلاثة، وإنما يوجد عدد أكثر من البراهين. إذن لماذا بدأتم بهذه الثلاثة أو اقتصرتم على هذه الثلاثة؟ الجواب لأنها هي الأسهل والأبين والأظهر والأوضح، والتي تجعل هناك توطئة لطالب علم العقائد وأصول الدين للدخول للمباحث الأخرى. وكذلك قلنا أن هذه الأدلة يجب أن تكون محض استقلال عقلي، يعني من المستقلات العقلية، أي من القضايا العقلية. ودخلنا البارحة كمقدمة بسيطة في برهان الناظم، وقلنا البارحة وسوف نعيد، لا بد من تقديم مقدمتين كتوطئة لبرهان الناظم. المقدمة الأولى تعتمد وتقول أن هناك قاعدة عقلية بديهية. شنو هي؟ هي أن كل أثر لا بد له من مؤثر، وكل معلول لا بد له من علة، وهذه مجرد تصور المعلولية يستلزم وجود العلية باعتبار من المتضائفين، يعني العلة والمعلول من الأمور المتضائفة، يعني تصور الشيء يؤدي إلى تصديقه بدون حاجة إلى دخالة أمر خارجي. وهذا من أبسط يعني من الأمور البديهية والواضحة جدا، والتي يستدل عليه قلنا حتى الإعرابي، البعرة تدل على البعير إلى آخره. ثم قدمنا مقدمة رقم 2 وقلنا برهان النظم يعتمد على مسألة مفروغ منها، وهي أنه لدينا واقع خارجي، لدينا وجود خارجي حقيقي واقعي له أثر نؤثر به ونتأثر به، وبذلك نفترق عن السبسطائيين الذين يقولون لا شيء موجود وإنما الأمور خيال في خيال. وبالتالي بعد هاتين المقدمتين اللتين حضرتا عند الذهن وهي من البديهيات، ندخل إن شاء الله إلى برهان الناظم ونقول سؤال: ما هو تعريف برهان الناظم؟ أولا تعريف على مود شوي يصير عندنا انقداح للبرهان. الجواب: برهان الناظم هو ترتيب أو ترتب مجموعة من العلل والمعلولات على نحو توافقي لتأدية غاية معينة. جيد، سؤال هم مقدم: ما هو روح ذلك البرهان؟ بكلمة واحدة روح ذلك البرهان هو أن النظام فيه هدف، أي الهادفية يسموها، بعدين سرعت البيشن الهادفية. سؤال آخر: لماذا قدمتم برهان الناظم؟ قلنا هو البرهان الأسهل والأظهر. الآن نقول ما هي المقدمات التي يتوقف عليها برهان الناظم؟ الجواب: مقدمة رقم 1 والتي بيناها كمقدمة بديهية ثابتة ولا تحتاج إلى استدلال، وأنه ما هي المقدمة الأولى اللي قبل شوي ذكرناها، المقدمة رقم 1 أن هناك وجودا خارجيا واقعيا حقيقيا نتأثر به ونؤثر به. إذن ملخص النقطة الأولى والمقدمة الأولى، أي هناك واقعية للوجود، هناك وجود له واقعية، واقعية الوجود، وهذا المقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، مقدمة رقم اثنين كذلك بيناها البارحة، واليوم سوف نبينها ب يعني مسألة هكذا أقول، هو أنه لا بد أن نسلم بدوا في برهان الناظم من أن هناك قانونا، هناك قانونا عقليا بديهيا هو قانون العلية والمعلولية، أي أنه كل موجود في ذلك الوجود الواقعي الحقيقي إما أن يكون علة وإما أن يكون معلول، وقد يكون علة ومعلول ولكن بلحاظين، ولكن وصف العلية ووصف المعلولية لا يخلو عنها موجود من الموجودات، وقد يجتمعان في موجود واحد، وبالتالي هذه مقدمة مهمة. بعض الموجودات إلا فقط كما في الذات الإلهية إلا فقط، وبعض الموجودات إلا ومعلول، وبعض الموجودات معلول فقط. طبعا هاي بالاستقراء تجدون أنه إما إلا أو إلا ومعلول أو معلول فقط. زين، لو جئنا إلى المقدمة الثانية وهو قانون العلية والمعلولية، نقول هذا القانون البديهي كل إنسان يستدل عليه بفطرته، كل إنسان يستدل عليه شنو؟ بفطرته طبعا، وهذا القانون هو يكون توطئة للمقدمة الثالثة إن شاء الله تعالى. هذا قانون العلية والمعلولية نفسه هو لكل أثر لا بد من مؤثر، لكل أثر لا بد من مؤثر، وهذا يعني قانون، وهذه مسألة وجدانية بديهية. لو جئنا الآن، لو جئنا الآن ورأينا بناء معين، بس أشوف البناء رأسا أصدق أن هناك بان لهذا البناء، أن هناك بان لهذا البناء، وأعتقد جزما ويقينا هناك من عمل بهذا البناء وركب هذا البناء وشكل هذا البناء، وهي مسألة بديهية. بعد مثال آخر، لو جئت ووجدت أن هناك كتابا مكتوب، تصورت تلك المسألة أصدق يعني رأسا أن هناك كاتبا قد كتب هذه الصفحات، وهناك مطبعة قد طبعت ذلك الكتاب، وهناك تلك المطبعة قد جلدت ذلك الكتاب، ما ممكن أن يكون ذلك الكتاب أو تلك البناية قد حدثت صدفة وبصورة شنو؟ عشوائية، ما ممكن، العقل يبتعد تلك يعني هذه المسألة تتباعد عن العقل، يعني استحالة أن تكون الأمور التوافقية العشوائية تنتج ذلك النظام المختلف في البناء أو الكتاب. كذلك لو جئت على جهاز الحاسوب وجلست عليه ونظرت إلى الحاسوب، بس أتصور الحاسوب أو أرى الحاسوب، رأساً أقول يوجد من نظم ذلك النظام وجهز تلك الأجهزة وبرمج تلك البرامج، وبالتالي هذه قضية بديهية مسلمة لا خلاف فيها. المقدمة الثالثة التي سوف يعني نعتمد على هاتين المقدمتين بها، نقول لو نظرنا إلى الخارج وتأملنا لوجدنا مقدمة مهمة جدا في هذا البرهان، وهي مقدمة تعتمد على الحس، أي مقدمة شنو؟ حسية. وهذه المقدمة الحسية هي ما هي؟ أننا نجد أن هناك نظاما منظما وسائدا وقوانين تحكم تلك الطبيعة، وهذا الإنسان يعرفها بالمشاهدات الحسية، هاي مرة حس، أو بعملية التجربة المتكررة يكتشف النظام والبناء الهندسي في هذا الوجود، وبالتالي إما حسين يرى أنه هناك نظام في هذه الطبيعة أو بالتجربة يكتشف ذلك النظام. وتعلمون أنه هذه الثورة الصناعية والعلوم المادية التجريبية قد وصلت الأوج الآن والقمة، ولذلك يوم بعد يوم تكتشف مظاهر وأبعاد جديدة لهذا النظام، وتكتشف أسرار في هذا البناء والكون الطبيعي المادي. طبعا وكما يذكر المصنف ألفت الآلاف بل مئات الآلاف من الكتب والرسائل والبحوث التي تدور حول هذا العالم الطبيعي المادي وحول ذلك النظام الموجود في هذا العالم، وهو نظام عجيب غريب. الكون يسير بانتظام، طبعا هذا الإنسان اللي موجود على الكرة الأرضية، أما بقية الأمور كلها بانتظام. انظروا إلى الشجرة كيف هي واقفة بجذر معين، والماء ينتقل من الأسفل إلى الأعلى ثم يتوزع بدقائق شعرية ومجاري مائية شعرية إلى كل الأوراق، ثم تجدون أن الأوراق منظمة وذلك الشكل الهندسي الجميل لتلك الأشجار، ثم يرتفع الماء إلى الأعلى، ثم أن الشجرة تتكيف بتكيف مع الظروف البيئية، وبالتالي هندسة ورسم وجمال وكمال وفن ونظام. والمسألة ليست بمسألة عشوائية، إنما هذا كله أثر، وهذا الأثر لا بد أن يدل على شنو؟ هذا الصنع لا بد أو المصنوع لا بد أن يدل على. ومن الساذج من يعني المسألة الساذجة أو العقل المنقلب أن الإنسان يجي ويقول أن هذه الشجرة حصلت وحدها، لا بد من بذرة، لا بد من رعاية، لا بد من ماء، لا بد من خالق، لا بد من صانع. وهكذا في كل الوجود، أينما تذهب أيها الإنسان سوف تجد أن هناك آية من آيات الله جل وعلا، وهي أثر من آثاره، وبالتالي هذه الآثار تدل على أن هناك شنو مؤثرا، هذه المصنوعات تدل على أن هناك صانعان. هاي المقدمة الثالثة اللي تعتمد على الثانية، وقلنا لا لكل أثر لا بد من مؤثر، بها جنبتين. الجنب الأولى الأثر يدل على المؤثر باعتبار معلول وعلم، وبها جنب أخرى الخصائص الموجودة في المصنوع التي هي كمال في كمال، وتلك الخصوصيات لا بد أن تكون تلك الخصوصيات موجودة في الأثر. يعني هذه خصوصيات المعلول الموجودة لا بد أن تكون موجودة بمن؟ بالعلة، لأن فاقد الشيء لا يعطي، وبالتالي هذه الدلائل هذه الخصوصيات الموجودة في الأثر المعلول لا بد أن تكون في المؤثر والعلة، ولكن بدرجة كمال في كمال. مثلا عندما أجد أن الإنسان له علم فلا بد أن يكون الصانع له علم أو ليس له علم. عندما أجد أن الإنسان له قدرة ممكن أن يكون الصانع والعلة عاجز؟ ما ممكن. الذي يعطي القدرة يعطي العلم يعطي الشعور يعطي البصر، لا بد أن تكون الصفات الكمالية الكمالية ها المتوافرة الموجودة في المعلول كذلك موجودة في العلة، وإن كانت بنحو أرقى بنحو أعلى بنحو يعني مجرد بنحو كمالي ولا محدود. واضح إن شاء الله. ولذلك هذه مسألة بديهية، لو جئتم ونظرتم إلى أثر صغير تقولون أن الحيوان الذي يعني أثر ذلك الأثر هو صغير، ولو وجدتم قدم كبير فماذا سوف تقولون؟ أن الحيوان الذي هو أكبر. وهكذا لو وجدتم أن الحريق بسيط قلتم أن النار شنو راح تكون بسيطة، ولو وجدتم أن حريق كبير قد حدث وكرماد واشي تقولون الحريق كبير. وبالتالي خصوصيات المعلول سوف تنتقل وتكون موجودة شنو بالعلة أولا وبالذات. واضح إن شاء الله. وابتلأ المقدمة الثالثة الأثر يدل على المذر، وكذلك خصائص المعلول والأثر هي موجودة في المؤثر والواضح إن شاء الله. هذه المقدمة مبنية على الحس والتجربة، اللي هو هذا أنا ملاحظة النظام، ويعني أن هناك نظاما مهندسا متركبا متشاكلا متوافقا مبنية على الحس والتجربة، ونحتاج في ذلك إلى العلم الحسي، وكما يقولون العلم الحسي ينقح الموضوع الذي سوف يحكم عليه العقل، أي أن العلم الحسي يهيئ موضوع الحكم، وهو أن الموضوع شنو؟ أن هناك نظاما، أن هناك هندسة ليست بعشوائية، وإنما هندسة مرتبة وهناك نظام. هذا من يهيئها؟ يهيئ الحس والعلم الحسي والتجريبي، وينقح موضوع الحكم في المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة شنو؟ نقح الموضوع، وجدنا النظام. المقدمة الرابعة يأتي العقل فيحكم. يأتي العقل شنو؟ فيحكم. فبعدما لاحظ العقل هذا النظام وهذه المحاسبة وهذا التقدير وهذا التركيب التوافقي وهذا الانتظام العجيب الدقيق الذي هو في يعني أصغر قوانينه متوافق وفي أعلى قوانينه متوافق، العقل فقط بس ينظر هذه المقدمة وهذا الموضوع الخارجي يحكم ببداهة أن هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن أول شيء علة. لهذا المعلول شنو هو؟ علة. لهذا النظام لا بد من علة، يعني منظم، صحيح؟ لهذا المعلول لا بد من علة، لهذا النظام لا بد من منظم، ويمتنع صدور هذا المعلول أو هذا الشيء أو هذا الممكن أو هذا النظام بصورة عشوائية، ولكن لا بد من علة قد صدرت عنا هذا صدر عن هذا المعلول، ولا بد من مؤثر قد أوجد ذلك الأثر. هذا من يعرف؟ العقل لو مو العقل؟ هذا العقل يحكم بالبداهة لو بالنظرية؟ بالبداهة، لا بالبداهة، بالبداهة. أنت الآن تحتاجين الآن إلى أن تشوفين النظام تقولين أكو منظم؟ أبداً. حتى الطفل كذلك يستدل بهذا الأمور، بس شوي يصير عنده يعني انتباه بالبديهة، يعلم أنه أثر ومؤثر، وبالتالي العقل بالبداهة يحكم أن هناك منظماً، أن هناك صانعاً، هاي من جهة. والعقل كذلك يرى أنه إذا وجدت خصوصيات في الأثر والمعلول فإن الفاعل المؤثر العلة لا بد أن تكون تلك الخصوصيات موجودة فيه، فيعلم أن تلك العلة وذلك الأثر وهذا المنظم هو فاعل نشبي قادر، ولا العاجز ممكن أن يوجد هذا النظام؟ لا، يكون قادر بعد عليم، لأن يجد أكو توافق بين الأمور ولا تداخل، فيعلم أن له قدرة وعلم، فهو عليم بعد وذي إرادة، يعني له إرادة بفعل ذلك النظام، ويجد أن ذلك العالم القدير الفاعل ذو الإرادة فعله ماذا يجد فعله؟ ذو قصد وهدفية وهادفية. وبالتالي هذا برهان النظام يعتمد على المقدمات الثلاثة، وصلنا للثالثة اللي هي الموضوع الخارجي، ثم ينتقل العقل بفكر يعني بحركة بديهية إلى أنه هذا النظام لا بد له من منظم، وذلك المنظم هو عالم قادر وفاعل عليم ذو قصد بفعله. وهذه المقدمة الثانية كذلك مقدمة بديهية عقلية، مقدمة بديهية شنو؟ عقلية، لا يحتاج العقل فيها. شنو يعني مقدمة عقلية بديهية؟ لا يحتاج إلى وسائط خارجية وقضايا، لا يحتاج، مجرد التأمل أنه هناك مصنوع لا بد له من صانع، هناك نظام لا بد له من منظم، هاي لا بد له من منظم، هذا العقل يحكم بها، ويقول العقل يستحيل أن يتحقق ذلك صدفة واتفاقا. طبعا هذا العقل يستدل به في مقابل العقل الأعوج أو اللاعقل، الذين يقولون أن هذا العالم صدر من مادة عمياء صماء هي التي أوجدت ذلك العالم، هذا ما ممكن، ما متصور. ولذلك فقط تصور هذا النظام يكفي للتصديق بأنه لا بد من صانع عالم قادر ذي إرادة وقصد. طبعا وهذا سوف يأتي إن شاء الله. كل ممكن هذا الإنسان الممكن، الإنسان ممكن لو ما ممكن، ممكن أخذنا ممكن يوجد وممكن من أوجده، نقول لا بد من إلا أوجدته، ولا لو كان هو الإنسان بيده أن يوجد نفسه قد كان أوجدها قبل 1000 سنة وكان حافظ على ذلك الوجود. ولذلك أكو هم بديهة سوف نتعرض لها تقول إن كل ممكن لا بد له من ال، طبعا وهذا من البديهيات. كل هذه أحكام شنو بديهية، فقط الإنسان يتنبه إلى حقيقة المسألة وتصور المسألة يحكم بالحكم بدون الحاجة إلى تأمل ومقدمات خارجية وكبرى وصغرى، صغرى وكبرى ونتيجة ما يحتاج لهم. واضح إن شاء الله، يعني كبرى عقلية استدلالية نسميها، مقدمات توصيل مقدمات خارجية. وشنو المسألة النظرية تذكروها؟ المسألة النظرية التي نحتاج إلى قضية خارجية غير الموضوع والمحمول، تذكروها هذه؟ بس احنا نقول ممكن نقول يحتاج إلى علة، بس نقول محلول نقول يحتاج إلى علة، بس نقول نظام نقول يحتاج إلى منظم، فقط نقول الكل والجزء نقول الكل أكبر من ال، وهذه كلها من البديهيات التي مرت في القسم الثالث من المنطق. هذا واضح الكلام إن شاء الله؟ واضح هذا؟ إذن المقدمة الحسية الثالثة أثبتها الحس والتجربة. المقدمة الرابعة وهي حكم العقل بالبديهة العقلية أن هذا النظام لا بد له من منظم، وفي هذا النظام خصوصيات فتدل على أن المنظم والصانع عالم قادر قاصد وعليم بما صنعه. هذا بالنسبة الكلام كله الآن في مجال العقل. إشكال شيخنا أن تقول العقل فقط يستقل بذلك ولا نعتمد على الأمور الأخرى حتى تكون المسألة بديهية عقلية، فكيف تقول أنه اعتمد العقل على الحس؟ نقول أن الحسيات من البديهيات، الحسيات من البديهيات. ارجعوا إلى القضايا المحسوسات سوف تجدونها تنقسم إلى قسمين، الحسيات والوجدانيات. الجزء الثالث منطق، لما ترجعون إلى اليقينيات وأصول اليقينيات من البديهيات، والبديهيات ستة، سوف تجدون بالبديهيات الحسيات. جيد، وهذه العلم الحسي يجرد لنا الموضوع، خلي كل الموضوع حسي. الحكم احتاجت إلى مقدمات خارجية، لو بس تصورت الموضوع احكمت، بس تصورت الموضوع. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي إثبات برهان النظم هو برهان بديهي واضح وجداني إن شاء الله. أما بالنسبة إلى السنة والوحي الإلهي والقرآن وروايات أهل البيت، فنجدها أنها دفعت الإنسان للبحث عن ذلك القانون وذلك الدليل. طبعا هم ما حد أشكل عليه شيخنا، إذا تقول دليل يعني برهان، وإذا تقول برهان يعني صغرى وكبرى ونتيجة. إذا المسألة بديهية أو نظرية؟ ها؟ ما حد لعش قال مولانا شلون تقول دليل وبرهان النظم؟ نقول هذا من ضيق العبارة، وإنما واحد إذا تأمل يجد أن المسألة شنية بديهية، عميت عين لا تراك عليها بصيرة. يعني الاستدلال على وجود الله هذا الاستدلال على الشمس في واضحة أو في رابعة النهار. الشمس قدامنا، يجي واحد يقول له وين الشمس؟ والله استدل عليها، فيقوم بإنشاء ما يشبه البرهان ولكن مو حقيقة برهان، وإنما حقيقة عبارة عن حافز ودافع يثير كوامن الفطرة. ولذلك نجد أنه هذا برهان النظم في الوحي الإلهي، أن الوحي الإلهي قد أعطى هذا البرهان اهتمام يعني كبير جدا. طبعا احنا نسميه منبه، هاي كلها منبهات وجدانية. ونجد أن هناك آيات في القرآن وأحاديث لأهل البيت وروايات تشير إلى ذلك. نجي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن أكو آيات آفاقية وأنفسية، الله جل وعلا تعهد بالإراءة لتلك الآيات للإنسان وانتقال من المعلول إلى ومن المؤثر إلى الأثر حتى يتبين لهم أنه الحق الله. وبالتالي هذا ان شاء الله هم اخذتوه بالمنطق بس ناسي له لا ما ادري، هو من المعلول الى العله وهو البرهان الاني سميناه هناك سمينا، وهو الانتقال من المعلول الى وفي مقابله البرهان اللمي وهو الانتقال من بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل انظروا ماذا في السماوات والارض. ليش انظر؟ عبث لو بتفكر على مود اعرف اذا اكو نظام اكو شنو هو؟ اكو شمس كل يوم تطلع منها وتدخل منها، تشرق وتغرب. عندي قمر 29 يوم يبدي هلال ثم يصير بدرا ثم محاقا ثم كل يوم هاي المساله كل شهر. عندي سنه مرتبه، عندي فصول، عندي كواكب، عندي نجوم، عندي بحار، عندي مد، عندي جزر، عندي نظام كامل في كل شيء. انظروا ماذا في السماوات. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، حتى هذه، بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، شنو لآيات لقوم بهذا القيد، مو لآيات لقوم لا يعقلون. يعني هذا الكون، هذه الامطار، السحاب، شوف الامطار لما تنزل بقطرات، هاي لو القطره شويه كبيره وبها كيلو وقعت على راس الانسان يمكن كانت تفشخ يعني. الله نزلها قطرات لطيفه، ويريكم البرق والرعد وهذه الغيوم وكيف تدل كلها تدل على الصانع. اولم يتفكروا في انفسهم، هذا الانسان هم اكو بعد يكون يتفكر بنفسه، اتزعموا انك جرم صغير وفي انفسكم افلا تبصرون. وبالتالي ايات تدل على التفكر يعني هذه الايات القرانيه تدل على التفكر بالايات الالهيه، سواء كانت الايات خارجيه او داخليه، سواء كانت انفسيه او افاقيه. زين، ممكن ان نستدل بهذا الدليل النقلي على وجود الله؟ الجواب لا، ما ممكن. ليش؟ قلنا في البدايه ان عمده الادله هي الادله او المنبهات العقليه او الادله العقليه او البراهين العقليه، وهذا ياتي بعد ذلك، لان هذه الادله النقليه تاتي بعد المعرفه، بعد الايمان بوجود الله وقد بعث نبيا رسولا صلى الله على محمد وال محمد وقد جاء بالقران والقران كتابنا، ثم نستدل بهذه الايه. بعد قال امير المؤمنين في حديث عظيم، ألا ينظرون إلى صغير ما خلق، كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، بسط نفسه ولا تكاد تنال بلحظ البصر صغيرة ولا بمستدرك الفكر، ما حد يهتم بها، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، اشتغلت. تدرون هاي النمله اذا واحد قاتل نمله اكو ريحه تصير بايده، هذا يسموه حامض الفورميك، يعني حامض النمليك. هاي تمشي النمله وتقطر وراء هذا الحامض على مود بقيه النملات شنو؟ تمشي على نفس الخط، سبحان الله. وصبت على رزقها تنقل الحبه الى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها، هذا سبات وتبعد، وفي وردها لصدرها. فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر. وقال الإمام الصادق لتلميذه المفضل بن عمها، خلنا نقرأ الرواية قبل ما يدق الجرس، أول العبر والأدلة على الباري جل قدسه شنو تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه، فإنك إذا تأملت بفكرك وميزته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه، أو المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، يعني عباد. فالسماء مرفوعة كالسقف، ما تسقط السماء. أحدهم نقلوا لي شيخ الأستاذ نقل لنا، قال كان هناك في باكستان إنسان ودخل إلى علم الجغرافيا وفكر في الأرض، ثم وجد أن الأرض هذه التي نقف عليها الآن وندرس أنها تسبح في الفضاء. فجن، قالوا بالبداية قبل ما يجن قال كيف أنا أسبح في الفضاء؟ سوف أقع، يقول جن. في كل آن يقول راح يعني راح اوقع عيناني بالارض. تسمع شلون هاي ما توقع على الارض؟ يقول تالي اصيب بالجنون، كيف هذه الارض الواسعه تسبح وهذه البحار بنصها واحنا نمشي وما ندري احنا دا نمشي على ارض وهي تسبح في مجره لا منتهيه ونحن لا قيمه لنا، ثم نتكبر ولا نفكر بربنا او امامنا. بل فالسماء مرفوعه كالسقف والارض ممدوده كالبصار والنجوم مضيئه كالمصابيح والجواهر مخزونه كالذخائر وكل شيء فيه لشأنه معد والإنسان كالمملك لذلك البيت والمخول جميع ما فيه. بعد الله جعل خليفة وضروب النبات مهيئة لمآربه وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه. ففي هذه دلالة واضحة على أن العالم شبيه مخلوق بتقدير. شوفوا انتقل من المعلول إلى ومن الأثر إلى المؤثر، وحكمة ونظام وملائمة، وأن الخالق له طبعا هاي وحدة النظام تدل على وحدة الخالق، وحدة يعني وحدة النظام تدل على وحدة المنظم وهو الخالق، وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض جل قدسه وتعالى جده. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.